أحبابي وإخوتي، أحييكم في مطلع هذه الجلسة بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله عز وجل الذي أكرمنا باللقاء بكم في هذه البقعة الطيبة المباركة، وشكر الله لمن كان سببا للقاء بكم، ونسأله جل وعلا أن يجعل لقاءنا بكم لقاء مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. أحبابي، يفاخر علماء التربية بأنهم استطاعوا أن يربوا الإنسان من أيامه الأولى بعد ولادته، ونحن نقول لهم بأننا ننتمي إلى دين رب النشأ قبل وجودهم، رب النشأ قبل وجودهم، وذلك من خلال قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإسلام رب الطفل قبل وجوده، قبل أن يوجد كان قد وفر له المحضن الصالح، لأن المرأة الصالحة المؤمنة التي تخشى الله وتعلم أنها هي التي من خلالها تنتج الأجيال، ينتج الرجال ويربى الأجيال، هي التي يجب أن نعتني بها أولا. نعتني بالمحضن الذي سوف يولد فيه هذا الطفل. فإذا وجدت المرأة الصالحة فقد وفرنا المناخ للتربية الصالحة. إذا نحن نربي الطفل قبل وجوده وليس من أيامه الأولى، ثم تبدأ التربية والتكوين لهذه الأجيال من أول لحظة يوجد فيها الطفل. عندما هدانا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أنه بعد الولادة مباشرة يؤخذ الولد فيؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، وما يدريك أن هذا الصوت صوت الله أكبر لا إله إلا الله، يسري إلى عقله الباطن فيتفاعل، تتفاعل الفطرة التي فطر الله هذا المولود عليها تتفاعل مع هذا الصوت القادم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا النداء الذي يهز الفطرة، ونحن نعتقد عقيدة لا مجال للشك معها أن الله قد كوننا ابتداء، وصعنا عنا في أصل التكوين الأصلي، ونحن مفطورون على فطرة الإسلام. ولهذا من يخرج عن هذا الدين، من يبتعد عنه، أول شيء يفعله يشوه صورته الإنسانية. ليس هو الإنسان الحق، ليس هو الإنسان الحق. وصدقوني وأقولها لكم وقد قلتها عند غيركم، لو سألتموني من هم الذين رأيتهم في حياتك فكنت تقرأ في وجوههم الكآبة، تقرأ في وجوههم قول الله، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قلت لكم الشيوعيون يوم أن زرناهم لنقيم فيهم مؤتمر الإعجاز العلمي، جماعة شوهوا هذا الإنسان، فتقرأ في ثنايا وجهه وفي قسمات وجهه وفي محياه الكآبة والاكفهرار، كأنما تواجه إنسانا مشوها. إذن نحن في الأصل يتجاوب هذان الأمران، نداء الفطرة مع نداء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولا يزال الإسلام يمر في رحلته التكوينية لهذا الإنسان حتى يكون أول شيء ينطق به، أول شيء ينطق به هو كما قال عليه الصلاة والسلام: افتحوا على صبيانكم بلا إله إلا الله. يعني أول كلمة تحاول أن ينطقها طفلك هو أن يقول لا إله إلا الله. والذين ربوا أطفالهم من الصغر على أن يبدأ يقول لا إله إلا الله، ما أحلى أن يحرك الطفل ولدا كان أو بنتا أصبعه هكذا وهو يشير بلا إله إلا الله. نحن إذن نسير معه هكذا سيرا متدرجا لكي تبدأ النشأة من أيامها الأولى. افتحوا على صبيانكم بلا إله إلا الله، وما يزال يمضي في نموه ونشأته وهو يعيش في جو إيماني، يرى أمه تصلي، يرى أباه يصلي، يرى أباه يذكر الله عز وجل، وأمه تحافظ على حجابها وعلى طهرها. فإذا رأى أباه وأمه وهم يصلون جاء بجوارهم وأحب أن يضع جبهته لله ساجدا، فهو يعيش في الجو الإيماني التقي النقي الذي يتساير مع فطرته. إلى أن يصل إلى أخطر 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 مرحلة من المراحل العمرية، وهي مرحلة ما بين السابعة إلى العاشرة. أخطر مرحلة على الإطلاق. ليه؟ لماذا كانت أخطر مرحلة؟ لأنها مرحلة فيها وصفان. الوصف الأول أن خياله خصب، خصب الخيال، خياله خصب. والأمر الثاني أنها تنمو فيه الملكات، ملكة الحب، ملكة الكره، ملكة عيب وحرام وغير لائق ولائق، واجب وعيب وطيب وسيء. هنا في هذه البصمة، البصمة الحقيقية للنشأة الثابتة 7 إلى 10، هذه السن الخطيرة. أعداءنا فطنوا لها، أعداؤكم فطنوا لها وعملوا لها حيلة، وحيلة مدمرة، وهي أفلام الكرتون. أفلام الكرتون ليه؟ لأن فيها خيال هائل، والطفل معجب بهذه الصور اللي تعرض أمامه، جرانديزر يطير، يطلع للقمر يفجرها، يخرج من القمر، يذهب إلى المشتري يخترقه، ينزل البحر يشربه، يسوق، يطلع قاعد يناظر ما شاء الله، فيعطل فيه ملكة اسمها ملكة القدرة على حل المشكلات التي تعترض في حياته، يضعفها، يصبح كل شيء عنده ممكن. ولما تسأل خبراء التعليم تقول له إيش العملية التعليمية، يقول لك حل المشكلات، أن يكون قادرا على ما يعترضه من مشكلات، فقادر أنه يتعامل مع ما يأتي إليه من معلومات يهضمها يحل المشكلة التي أمامه. هذه الأفلام تعطل فيه هذا الجانب، تضعفه، تخليه متبلد. والأمر الثاني يدخلون في داخلها مجموعة من الأفهام والأفكار، غالبا تكون أفكارا سيئة دنيئة، يمشي الفأر تلحقه الفأرة، تسحب كذا تكشف عورته، تفعل كذا، تصنع، يفعل. مسألة ليست سهلة. الإسلام قبل ذلك نبهكم، مسؤولية الإسلام لا مسؤوليتنا إحنا. الإسلام قال لنا مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولما يقول مروا أبناءكم للصلاة لسبع، أمر بلا عنف، أمر. تصوروا معي يا أحبابي عظمة هذا الدين. مروا أبناءكم للصلاة لسبع إذا بلغوا سبع، وما تعنفه ولا تؤدبه على تركها إلا في العاشرة، يعني السابعة. إذا بلغ السابعة يدخل الثامنة والتاسعة والعاشرة. مروا أبناءكم إذا بلغ سبع سنين، كمل سبع سنين، بعد سبع سنين مره. كيف يكون الأمر؟ بالرفق، باللين. الثامنة والتاسعة والعاشرة، ثلاث سنوات، في كل سنة 364 أو 65 يوم، في كل يوم خمس مرات، كم الجميع؟ حوالي 4000 مرة. وأنت تقول لولدك يا ولدي يا حبيبي صلي، يا بنتي صلي، يا ولدي امشي مع الأصحاب الصالحين، يا بنتي تعلم الحجاب، يا ولدي الصدق فضيلة، يا بنتي الكلمة الطيبة، وهكذا. إذا كنت قد أمرت بالصلاة فمن باب أولى أن تؤمر بغيرها، لأن الإسلام عادة بيأخذ بأسلوبه عجيب، أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم بيحدثك عن أهم الأشياء، فكأنه يقول إذا كنت قد أمرتك بالصلاة فمن باب أولى أن تأمره بجميع الفضائل. لازم تأمر بالصدق، تأمره بالصلاح، تأمره بالاستقامة، تأمره بصحبة الأخيار، وهذا كله أمر بلا عنف بلا شدة. يعني كأن فترة التكوين للعواطف تكوينا بلا قهر، تكوين بلا ألم، تكوين بقناعة، تكوين بحديث طيب. ومن عظائم لطف الله، من عظائم لطف الله في هذه المرحلة أن الطفل يرى أباه أفضل الناس وأعلم الناس وأقوى الناس وأحسن الناس، وأمه أفضل الناس وأجمل الناس وأطيب الناس وأطهر الناس. هكذا فطره الله. الله رحيم بنا، هو يشوف أبوه عظيم وأمه عظيمة جدا في نظره في مشاعره، فإذا أعطوه الصورة الكريمة الطيبة قلدهم. وإذا هم بكونه يرى فيهم المثل الأعلى في هذه المرحلة، ولهذا تشوف الطفل عندما يأتي يدخل عليك ويأتي أبوه من الباب يسعى إليه، بابا بابا ماما ماما، يعني شيء غريب من العاطفة. أنت لازم تعمل تفسيرها، تفسير هذا معنى أنه قد رآك أفضل الناس وأبر الناس وأحسن الناس، والله ربطه بك، لكنه أمرك كذلك أن تحفظ الأمانة وأن تؤديها على الوجه الأتم الأكمل. في هذه الحالة المسألة ليست سهلة يا إخواني. هذا السن بالذات سن مهم، يجب عليك أن توفر له البدائل الإسلامية. الآن الأفلام الكرتونية إذا كان ولا بد، الحمد لله صار عندنا شركات إسلامية بدأت تؤلف شيء من الأفلام الكرتونية الإسلامية، فتح القسطنطينية لمحمد الفاتح، مدري إيه كذا كذا، في موجود جيبها وأعطيهم، أو على أقل تقدير خلهم يشوفوا بعض القنوات التي حرص أهلها أن ينقوا هذه الأفلام من المفاسد على أقل تقدير، وإن استطعت أن لا تفعل فأحسن لك. إنما القضية ليست سهلة يا أحبابي. في هذه السن نعتني بها. الحقيقة أنا نسيت مسألة وهي في يوم السابع، اليوم السابع نسيت أن أذكر لكم أن في يوم السابع يتم تسمية الطفل وذبح العقيقة وكذلك حلق رأسه والتصدق بهذه بوزن شعر رأس الغلام وليست البنت، بوزنها ذهبا أو فضة يتصدق بها، وتتخير له اسما طيبا، لأنه من حق الولد على أبيه أن يختاره اسما طيبا حتى لا يكون اسمه اسما مشوها يعيره الناس به في حياته. وسبحان الله الاسم له علاقة بالشخصية إلى حد معين، فلا بد أن تختار له اسما طيبا. وتذبح العقيقة، والعقيقة هي فداء، فداء لهذه النفس. فإن كان غلاما ذبحت شاتين، وإن كانت فتاة ذبحت شاة واحدة تذبحها في اليوم السابع. فإن لم تستطع أن تذبحها في اليوم السابع تذبحها في اليوم الرابع عشر، فإن لم تستطع أن تذبحها في اليوم الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن لم تستطع أن تذبحها في اليوم الحادي والعشرين فاذبحها في أي يوم من السنة. هذا إنعم. بين السابعة والعاشرة كما قلت لكم تبدأ المسألة، يعني تهتموا بها اهتماما كبيرا وتولوها عنايتكم الكبيرة. بعد العاشرة، من العاشرة إلى الرابعة عشرة، هذه مرحلة الطفل فيها قد انطبع في ذهنه ما انطبع في السن ما بين السابعة للعاشرة، كطبع تطبعه، طبع تطبعه وصفات اكتسبها. إن كنت قد نجحت فسيريح كذلك إلى أن يبلغ 15 من عمره، وإن كنت قد قصرت في هذه المرحلة فأمامك هذا السن لمسألة ما نسميه بالمرحلة التكميلية، المرحلة التكميلية لمرحلة ما بين سن السابعة إلى العاشرة، من العاشرة إلى الرابعة عشرة، إلى أن ينتهي من الرابعة عشرة بل الخامسة عشرة، إلى أن ينتهي من الخامسة عشرة. هذه تبدأ هي السن التكميلية لمرحلة ما بين السابعة إلى العاشرة. لكنك تضيف إليها شيئا من الأدب، من الأدب. فإذا وجدت أن 4000 مرة من اللطف والتلطف لم تنفع في الطفل في إقامة سلوك جيد معه، فلا بأس بعد 4000 مرة إن يكون عندك ألم، يعني تضربه ضربا خفيفا، ليس ضربا مبرحا ولكنه ضرب تأديب، ضرب الراحم، ضرب الرحيم، وليس ضرب من يريد أن ينفس عن همومه في ولده. هذا مسكين، هذا إنسان مشوه في نفسه، فكأنه يريد أن يخرج ما في نفسه من السوء ليصبه على ولده وعلى بنته. هذا لا، ليس برجل لائق، إنما هو تأديب. وخير التأديب التهديد، التهديد بالتأديب، لأنك إذا هددته بالأدب ربما كان ذلك أدعى وأشد. هذه المرحلة لكن يجب أن تكون فطنا إلى أن يكتمل، تكتمل شخصيته في هذه المرحلة، لأنه ما بين السابعة إلى العاشرة أنت تلاطفت معه ملاطفة طويلة جدا، وأعطيته القيم التي تريد غرسها فيه بلطف وأنات وبساطة ولين جانب حديث هناك تنقلب المسألة إلى شيء من القوة والحجة والكلمة والدليل، يعني شيء من حتى يكتمل. ما بين الرابع عشر إلى الخامس عشر هي مرحلة المراهقة. للأسف الشديد هؤلاء الذين حفظوا من أساتذة التربية الغربيين أن التربية المراهقة تبدأ من الرابع عشر إلى الثامن عشر، كذبوا ورب محمد، كذبوا ورب محمد. المراهقة عندنا 14-15 فقط. ليه؟ لأنه إذا بلغ 15 واكتملت 15 أصبح رجلا مسؤولا أمام الله ثم أمام الأحكام الشرعية بالمتطلبات الشرعية، بمعنى أنه مسؤول، تحمل المسؤولية، المسؤولية الكاملة التي يجب أن يتحملها وأن يبوء بحملها. خلاص أصبح مسؤول. لو أنه مثلا عمل جريمة يؤاخذ بها، بلغ الحلم، قصر في الصلاة عليه إثم، لو حج حجه صحيح، وهكذا يكون قد تحمل أمانة التكليف، التكليف في افعل ولا تفعل بعد 15، مع أن البلوغ قد يكون قبل ذلك، لو احتلم قبل ذلك كنا بلغت، لو أنبت قبل ذلك كنا بلغت، الجارية إذا حاضت ولو قبل ذلك نقول بلغت، وهكذا إذا أنبتت نقول بلغت، لكن السن الأخيرة للبلوغ هو 15، فمن بلغ 15 فقد بلغ وأصبح متحملا للمسؤولية، وأصبحت التكاليف الشرعية واجبة عليه. سبحان الله، في هذه السن يبدأ مرحلة اسمها مرحلة الرغبة في تكوين شخصيته الذاتية، هو يكون عنده رغبة في أن تتكون شخصيته وأن يصبح رجلا، وأن يقول لمن حوله أنا رجل أتحمل المسؤولية وأنا قادر على تحملها. هذه المشاعر التي أنبتها الله فيه يكون أول شيء يسعى إليه بطبيعته هو التدين. إذا أراد أن يكون شخصيته يجد بأن الدين هو ما يكمل شخصيته. نعم صحيح، الهجمة على هذه السن هجمة عنيفة جدا، وتراهم يوفرون له لأنه في هذه الحالة ثورة الشهوة فيه قد اكتملت، فتراهم يحاولون في هذه المرحلة أن يغووا ويغروه بالرقص والغناء والفجور والفيديو كليب والمصائب، اي نعم، ويفعلون به الأفاعيل. لكن نحن نقول لا، في هذه المرحلة أبشركم بأن الرغبة في التدين هي أعلى ما يوجد فيه، وهي أرقى ما يمكن أن يكون شخصيته. ولهذا نحن نتساءل 3 أسئلة مهمة، وهي كيف نكونه، كيف ندعوه، السؤال الثاني ولم ندعوه، والسؤال الرابع ولماذا، لماذا ندعوه، لماذا نحرص على تكوينه. 3 أسئلة توقع أن من المهم أن نجيب عليها لكي نتعرف على مراحل تكوين جيل إيماني صالح تقي محفوظ عنده حصانة إيمانية لا تستطيع لا مصائب الشهوات ولا مصائب الشبهات أن تخترق عقله ولا أن تخترق قلبه، واللي فيه حصانة زي ما يحصن الناس الأمة من المرض إذا أقبل عليها. كيف ندعوه؟ كيف نكونه؟ المربي الحكيم الذي يريد أن يربي أبناءه وبناته لابد له من أن يتعرف على شخصيتهم. سبحان الله، يعني لله حكمة في أن الله جعل القلوب 3: قلب لين سمح هادئ، قلب لين سمح هادئ بسيط عنده نوع من الشفافية، يسمع فيستجيب، تعطيه الموقف المؤثر فيتأثر به، تعطيه الموعظة فتحرك قلبه، هذا نوع. نوع الثاني ما تنفع معه هذه الأساليب، يريد له حجة، يريد دليل، يريد برهان، يريد أن تقيم له الحجة، يريد أن تبصره بالحق بدليل. إيش الحجة؟ إيش الدليل؟ إيش البرهان على ما تقول؟ نوع ثالث لا ينفع فيه لا الموعظة ولا البرهان، ولكن قرناء السوء وما يعيشه من الأجواء التي يعيش فيها، سواء كان ذلك في الشارع أو في المدرسة أو من خلال أصدقاء السوء، قد غرسوا في ذهنه وفي مشاعره شبهة من الشبهات، فهو يتمنى أن يجد، يعني ما يقدر يسمع لك. هذه أصبحت تشكل بالنسبة لديه للأسف الشديد حاجز بين الحق وبين الوصول إليه. الإسلام أمرك أن تتعامل مع كل واحد بما يتناسب مع حاله، إن كان من أصحاب القلوب اللينة السمحة الهينة أعطه يا أخي موعظة حسنة، ذكره بالله، ذكره بالآخرة، ذكره بالموت، ذكره بعذاب القبر، ذكره يا أخي بأن أجداده قد هلكوا وذهبوا إلى رحمة الله، عليه أن يسير في الطريق الذي ساروا فيه. الكلمة اللينة تحببه بما عند الله من الحسنات، وأن الله إذا سار العبد في الطريق الذي يرضيه فإن الله عز وجل يحميه ويؤيده ويحفظه ويوفقه وإلى آخره. أما إذا كان من النوع الثاني فعليك بالحجة، أقم الحجة عليه. ونحن أمة تملك الحجة، ديننا دين حجة، دين برهان، والله لا يملك أحد فوق الأرض برهان كبرهان هذا الدين. والله حتى أننا نتحدى أن يكون فوق الأرض من يملك له حجة كما يملكه هذا الدين. يعني من أجل إقامة الحجة علينا أعطانا الله الفطرة، وأعطانا الله العقل الذي نتدبر به في ملكوت السماوات والأرض، وأعطانا الله رسل صاحبة وجود البشرية من أول يوم إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرسل أعطاهم الله شيئين، كتاب وبرهان. دعوني أحدثكم عن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي أرسله الله إلينا وأعطاه كتاب، الكتاب هو القرآن والسنة، والقرآن والسنة تضمنتا العقيدة والشريعة. القرآن والسنة في داخلهما أحكام العقيدة وأحكام الشريعة. إيش المراد بالعقيدة؟ ما أمرنا أن نؤمن به ولم نره. ما هي الشريعة؟ ما يجب أن نصوغ عليه حياتنا، كيف نمشي في الدنيا، في كل شيء، في كل شيء. يعني هذا الدين أعطانا أحكام لعلاقتي مع أهلي، نعم. أعطانا أحكام للعلاقة الأسرية، نعم. أعطانا أحكام للعلاقات الاقتصادية، نعم. أعطانا أحكام كيف نتعامل مع الآخرين، نعم. أعطانا أحكام في الحلال والحرام، نعم. ليس هناك شيء مما يمكن أن تتصوره من قول تقوله أو فعل تفعله إلا ولله فيه حكم. طيب، هذا سمى عقيدة وشريعة. عقيدة الأشياء التي تؤمن به، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وإذا قلنا آمنا بالله وباليوم الآخر، ما بعد اليوم الآخر؟ القبر والبعث والحساب والصراط والحوض والميزان والجنة والنار، كلها يجب أن تؤمن بها وفيها أدلة وبراهين عليها. الشاهد، طيب هذا الذي جاء به أين برهانه؟ أعطى الله الأنبياء السابقين براهين مادية بس، موسى في يده العصا يفلق بها البحر وانتهى، قصة في التاريخ وانتهى. لكن محمد صلى الله عليه وسلم عنده معجزات كمعجزة موسى وعيسى وإبراهيم، لكن عنده معجزات اليوم اليوم اليوم. أمس كان عنده يضع يده في ركوة من الماء، إناء صغير، يقول جابر بن عبد الله والحديث صحيح، فجئنا ونحن 1500، سموها 1500، توضأنا وشربنا وملأنا أوانينا والماء ينبع من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الكلام؟ طيب، ومثل هذا بالمئات، ما أريد أطيل فيه. لكن اليوم فتن الناس بالعلم، صح، العلم صعد الإنسان به بالطير كالهواء وغاص في البحر كالحيتان، وللأسف الشديد ما استطاعوا أن يعيشوا في الأرض كإنسان، لكن عليه أن تعلمونهم أنتم. فالشاهد، ومع ذلك نحن نشهد شواهد علمية في هذه الأزمنة تدل على أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأنه لم يأتي به من عنده، وذلك بما نسميه بالإعجاز العلمي.
حقائق موجودة يشهد بها العلماء. الله يقول: وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وشواهد الإعجاز العلمي كثيرة، لكن أعطيتكم واحدة منها من كثرتها. يعني على سبيل المثال خلينا نشوف مشهد فيه شيء من التخويف عشان ننتبه، وهي مسألة قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللام للتعليل، يعني كأن الله يقول الجلد هو موضع العذاب لأن مركز الإحساس بالحرارة والبرودة موجود في الجلد. لو كان عندي طبيب الآن وسألته أين مركز يسموها الأعصاب النهاية الطرفية للأعصاب التي تحس بالحرارة والبرودة، يقول في الجلد. إذا تصورنا إنسان بلا جلد ما يحس بالحرارة. ولهذا يقسم الحروق إلى ثلاثة أقسام: حرق رقم واحد، حرق رقم اثنين، حرق رقم ثلاثة. حرق رقم واحد يؤلم لأن الأعصاب لا زالت موجودة، حرق رقم اثنين يؤلم لأنها لا زالت موجودة مع أنه يخترق جزء من الجلد، حرق رقم ثلاثة ما يؤلم. ليه؟ قال لأنه حرق الجلد كله، خلاص راح الجلد ما يؤلم. من فين يؤلم؟ الجلد راح، الأعصاب التي تحس بالحرارة والبرودة زالت. من أخبر محمد عليه الصلاة والسلام؟ من أخبره؟ من أخبره أن البحار في أعماقها مظلمة وأن تحت البحر نارا؟ الله الذي أرسله هو الذي أخبره، مع أنه لم يكن أحد في زمنه يعلم مثل هذه الحقيقة. أو كظلمات في بحر لجي يغشى الظلمة موج وهو موج يأتي في وسط الماء على عمق حوالي 250 أو 300 متر، أمواج تحت، من فوقه موج في سطح الماء، من فوقه سحاب، ظلمات أسباب للظلمة، بعضها فوق بعض، بعضها منفصل عن البعض الآخر، إذا أخرج يده من يكون تحتها لم يكد يراها من شدة الظلمة. من أخبرك يا محمد أن قيعان البحار مظلمة؟ إنه الله، الله الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، من أخبره أن تحت الماء نار؟ الآن ينزل بالغواصات صوروا النار يجيبوها، نقول خذ هذا نار وجدناها في قاع المحيطات، نار. الرسول يقول: يا عبد الله لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، فإن تحت البحر نارا. الشاهد في الأمر هذه الأسباب فطرة وعقل ورسل، وكل رسول أعطاه الله كتاب، وكل رسول أعطاه الله برهان، وبرهان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برهان جلي من أجل أن يقيم عليه الحجة. إذا ندعو إلى الله بالحجة بالبرهان. إذا طلب منك ابنك البرهان قل أنا مستعد، يا أبي أعطني برهان على أن الله ربي أعطيه، على أن محمد نبيك أعطيه، على أن الصلاة واجب أعطيه، على أن الصيام واجب أعطيه، على أن فيه منفعة أعطيه. ليس عندنا في القرآن شيء، غمض عقلك غمض عينك والحقني زي النصرانية، لا وألف لا. كل قضية يمكن أن نجيب عليها عقلا وفطرة وشرعا. هذه عظمة الإسلام. إذن يجب عليك أنك تقدم لابنك إن طلبك الحجة أن تعطيه الحجة. تقول: أنا والله يا شيخ ما عندي علم، ما أنا قادر. نقول: الحمد لله، كما أنه إذا مرض أنت ما تعالجه لأنك لست طبيب، وإذا احتاج إلى بيت أنت ما تصمم العمارة لأنك لست مهندس. فعند المرض تذهب إلى الطبيب، وعند البناء تذهب إلى المهندس، وعند بناء عقله وقلبه وإقامة الحجة عليه روح للعالم يا أخي، دعه يعلمه، اذهب إلى الداعية حتى يعينك عليه. أمن له حلقات علم، أمنوا في مساجدكم حلقات علم نربي فيها شبابنا ونعلمهم ديننا، لأن الأعداء اليوم يطمعون في عقول أبنائنا وقلوبهم. الآن يقول ليست مهمتنا أن نأخذ الثروة أو الأرض، لا، اليوم طمعنا نمسك العقول ونمسك القلوب، وإحنا نقول لهم لا، عقولنا مع الله وقلوبنا مع الله، لأن الله قد حماها بالقرآن والسنة، لازم نكون يقظين. طيب، أقول هذا إذا طلب ابنك منك الحجة أعطه الحجة. طيب، إذا لم ينفع معه اللين ولم تنفع معه الحجة، فذلك دليل على أنه قد صار بين قلبه وبين قلبك سدا، محتاج تخترق هذا السد، أو خندقا محتاج أنك تردم هذا الخندق. إيش هذا؟ الشبهات في مراكز خاصة متخصصة في العالم الآخر، مهمتها تصوغ شبهة كذا في كلمات قليلة وترمي. وكيف عرفت أنا هذا؟ عرفته لما كنت أروح ألقي محاضرات على طلابنا المبتعثين في أوروبا وفي أمريكا، ألقى الشبهة التي كنت أواجهها في بريطانيا هي الشبهة التي أواجهها في أمريكا، واجهها في ألمانيا، لتواجهها في فرنسا. عقول تصدر الشبهات ترميها، وبعدين في بعض الأحيان ربما لبسوا الشبهة بدعوى الإصلاح، حقوق المرأة. إيش حقوق المرأة؟ أنتوا طيب ما تفكروا في حقوق المرأة عندكم، اللي أنتوا إذا كبر سنها يأخذها ولدها ويرميها في دار العجزة، وإذا مر في السنة يوم ومر عليها في دار العجزة وقال لها يا ماما باي 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 باي، يعني عيد سعيد، من وراء الأستار ويهرب وتموت في دار العجزة ما حتشوفها، أليس هذا من حقوق الإنسان؟ لماذا لا تدعو إليه؟ ليش ما ترحموها مسكينة؟ ولا كنتم مهتمين فيها لما كانت زهرة، لما ذبلت الزهرة رميتموها؟ الشاهد في الأمر، لا لا، نحن على أي حال نريد أن نحصن عقول أبنائنا من هذه الشبهات، فنكشف الشبهة، وبعد أن نكشفها نغرس، أو على كما يقول علماء التربية السابقين، يقول التحلية قبل التخلية، التخلية قبل التحلية، يعني أنت اكشف الشبهة ثم قل له الحق الذي عندك. فالشاهد في الأمر، لا بد لك من أن تسير هكذا تدعو إلى الله. كيف ندعو؟ كما قلت لك، هكذا. كيف تدعو؟ كيف تربيه؟ كيف تنميه؟ كيف تحصنه؟ كيف تنشئه؟ أخبرتك يا أخي، لكن لما؟ ليش؟ لماذا؟ لأننا أمة لا يمكن مطلقا أن يكون لنا شأن إلا إذا أقمنا بنياننا الاجتماعي على 5 قواعد. لا يمكن أن يكون لنا شأن في الأرض إلا إذا أقمنا كياننا على 5 قواعد. قاعدة الأولى، الحفاظ على الدين، نحافظ عليه. ليش نحافظ على الدين؟ ليه كذا ضرورة إنه لازم نحافظ على الدين؟ ليه؟ أنا أعجب من علمائنا السابقين عليهم رحمة الله، كم كان فيهم من الفطنة والبركة. واحد من الأئمة يكتب كتاب كامل على حديث مكون من 2 كلمة، أصدق الأسماء حارث وهمام، بس، ويكتب عليه كتاب سماه العبودية. إيش مدار الكتاب؟ إيش يقول الكتاب من أوله إلى آخره؟ الكتاب يقول هذا الإنسان بطبيعته التي كونها الله عليها بمجرد ما يفتح عينه من النوم أصدق ما يصدق على وصفه أنه دائم التفكير دائم الحركة، عينه جوالة، سمعه مفتوح، لسانه ناطق، يده متحركة، رجله سائرة، هذا الحركة، هذا العمل، حارس، عامل، فاعل، وعقله شغال، مريد، مفكر، يتأمل، لا يتوقف. أصدق ما يصدق على الإنسان أنه حارس أي فاعل همام كثير التفكير. وهذا الفعل وهذه التأملات لا تخرج عن شيئين، إما في مراد الله أو في مراد غيره، إن لم تكن مع الله كانت مع غيره، فهمنا؟ إن لم تكن لله كانت لغيره. إذن الدين يحميك أن تكون حركتك مع الله، مرادك مع الله، تفكيرك في محبوب الله. إن خرجت عن ذلك قادك الشيطان لتفعل ما يغضب الله أو تفكر فيما يغضب الله، ما في شيء ثاني كذا، مرحلة وسط. الدين ضرورة بشرية، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بال، هذه المشاعر يحميك ربك فيها. لو قال لك إنسان كلمة جارحة تقول أثبت ولا أنا أروح المحكمة، تعطى أدبا يؤدبك القاضي. نحن أمة حمى الله حتى مشاعرنا، إذا قال لك يا كذاب وتتشرى اثبت أني كذاب ولا أنا أشفيك القضاء. بعض الناس يتساهلون في هذا الأمر، حماية العرض والنسب. والنسب حماية الأنساب من أن يقع في الرذائل وأن يدخل على الناس ما ليس منهم، ندعوهم إلى هذا. ما أريد أطيل، لأن كل واحدة من الحفاظ على الدين، الحفاظ على النفس، والحفاظ على العقل، الحفاظ على المال، والحفاظ على العرض والنسب يحتاج إلى محاضرة مستقلة كل واحد. لكن أريد أن أنبهكم إلى ماذا، لماذا ندعو شبابنا، كيف نكونهم. إذا تكاملت فينا هذه الأمور الخمسة فقد أصبح مجتمعنا بناؤه بناء يستحق التوفيق، بناء الإسلام الحق والإيمان الكامل، الإيمان المطلق الذي عن طريقه تتفجر أنهار الخيرات والبركات والانتشار في الأرض والحماية من الله والرعاية من أرحم الراحمين. هذه إذن نحن، إذا كيف يعني لما ندعوهم، ما هي الأشياء التي نبنيها فيهم، هذه هي الأمور الخمسة التي يجب. إذا فعلنا ذلك بنينا جيلا تقيا نقيا صالحا يستحق التوفيق من الله، هذا يسمى الجيل المؤمن. والله ربط كل خير في هذه الدنيا قبل الآخرة بقضية الإيمان. هذا الإيمان إذا تكاملت فينا هذه الأمور وتجلى فينا العلم والعمل والدعوة والصبر، تكامل فينا الإيمان، لأن في عندنا الإيمان بينقسم إلى قسمين، مطلق إيمان والإيمان المطلق، يعني الإيمان الضعيف والإيمان القوي. إذا كان إيمان الأمة قويا كيف يكون قوي؟ ما في مظهر من مظاهر المعاصي، ومساجدها عامرة، أسواقها عامرة بالبيع والشراء الشرعي، وبيوت الله عامرة، ومعاهدها عامرة، وبيوت الله عامرة بالعلم والعبادة، والأسواق عامرة بالحلال والتصرف الشرعي. إذن هذا الإيمان، الإيمان العملي، الإيمان قول وعمل واعتقاد. فإذا تحقق ذلك الله ربط كل خير في هذه الدنيا بتحقيق الإيمان. استمعوا معي، كأن الله يقول: يا أيتها الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل تريدين سعة في الأرزاق؟ نعم يا ربي. انتبهوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الرزق نتيجة من نتائج الإيمان. أتريدون نصرا على الأعداء؟ نعم يا ربي. استمع إلي، والله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أتريدون أمنا نفسيا وأمنا اجتماعيا؟ نعم يا ربي. متعلق بالإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن النفسي والأمن الاجتماعي. أتريدون حياة طيبة آمنة مستقرة ليس فيها هم ولا غم ولا حزن ولا نكد؟ نعم يا ربي. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة، فلنحيينه بالمؤكدات، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أتريدون أن يحمي الله أبناءكم من بعد موتكم؟ نعم يا ربي. اقرأوا قصة الخضر مع موسى، نبي وولي، وفي رواية كان نبيا، يسخرهما الله لخدمة طفلين بالمجان لأن أباهم كان صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فبسبب صلاح أبيهم أنا وأنت يا موسى نبني هذا الجدار في القرية التي لم تعطنا طعاما. إحنا جائعين، دقينا الباب الأول، أضيفونا نحن ضيوف، قال ارجعوا. الباب الثاني، ارجعوا يا جماعة اطعمونا. لا، وبعد نلقى جدار مهزوز، يلا اشتغل. يا كيف يا خضر تخلينا نبني جدار في قرية لا ما اطعمونا ولا اضافونا؟ قال اسكت. هذه بركة أبيهم الذي كان صالحا، وسخرنا الله مع أن أهل هذه القرية ليس فيهم كريم. الله، قضية إذا ليست سهلة. إذا ربينا أبناءنا على هذا كانت المحصلة أن تتحقق فيهم الإيمان المطلق وليس مجرد الإيمان. ومن وصل إلى هذه المرحلة وفقه الله لخيري الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الإيمان المطلق يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك والداعين إليك والعاملين في سبيلك. اللهم أصلح لنا النية والذرية. اللهم أصلح لنا النية والذرية. اللهم حبب إلينا وإلى أبنائنا وبناتنا الإيمان، وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم احفظهم من كل سوء، واحمهم من كل مكروه. اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين المصلحين. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.